بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زال حديثنا موصولا حول أبواب كتاب الوضوء. قال المصنف رحمه الله: باب استعمال فضل وضوء الناس. قال: وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال: سمعت أبا جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله للإشارة إلى مسألة الوضوء من فضل الناس، أي إذا توضأ إنسان أو إذا اغتسل إنسان فزاد شيء من الماء، هل للإنسان أن يتوضأ منه؟ هل للإنسان أن يتوضأ منه لأنه زاد من وضوء شخص آخر؟ فله حكم الماء المستعمل، يعني استعمله شخص، فهل للشخص الآخر أن يتوضأ بهذا الماء؟ شخص اغتسل زاد الماء، هل له أن يتوضأ من هذا الماء؟ فذكر في البداية أثرا معلقا عن جرير، قال: وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. ومعنى هذا الكلام أنه كان يجعل السواك في الإناء، يجعل السواك في الإناء، ثم يجعل أهله يتوضؤون من هذا الإناء الذي غمس فيه السواك. هل غمس السواك في هذا الماء يؤثر على هذا الماء ويزيل عنه وصف الطهورية؟ لا، هذا الذي يشير إليه الإمام البخاري بهذا الأثر. ثم أورد حديثا عاليا قد مضى معنا رجال إسناده، والحديث من عوالي الإمام البخاري لأنه من الأسانيد الرباعية، من الأسانيد الرباعية بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أنفس. قال هنا: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، وقت اشتداد الحرارة، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. هذا وجه استدلال الإمام البخاري أن الصحابة أخذوا فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأوا به. وربما يعني بعض أهل العلم يستدرك الاستدلال بهذا الحديث لأن هذا الحديث في مقام التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز التبرك بآثار الرجل الصالح؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في ذلك، فالصحابة كانوا يتبركون بآثاره، بوضوئه ولعابه وغير ذلك كما جاء في الأحاديث الصحيحة. فالبعض قال أن هذا الحديث إنما هو متعلق بالتبرك، ولكن المعنى العام من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأخذ الناس ما زاد من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الوضوء. ثم أشار إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وهذا يعني على الجمع، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين، وهذا فيه دليل لمن قال أنه يشرع الجمع للنازل، وأن الجمع ليس خاصا بالسائر، يعني المسافر له صورتان، إما أن يكون في المسير يمشي يعني يتحرك، وإما أن ينزل مكانا وهو على سفر، يعني إنسان مثلا خرج من خورفكان إلى دبي مثلا على سبيل المثال، في الطريق هو سائر جد في السير، فهذا بلا خلاف يجوز له الجمع، يجوز له الجمع لأنه يترخص برخصة السفر فيقصر ويجمع. طيب لو ذهب إلى دبي ومكث فيه يومان، مكث فيه يومان، فهل له أن يجمع الصلوات وهو نازل؟ هذه المسألة التي أشرنا إليها قبل قليل، يعني إذا كان الإنسان نازل هل له الجمع؟ نعم له الجمع، يجوز له الجمع، ولكن العلماء يقولون الأفضل في الجمع حينما يكون الإنسان سائرا إذا كان في المسير. لماذا؟ قالوا لأن الجمع علته الحرج، علته الحرج، والحرج في السير أكثر منه في النزول، يعني الإنسان لما يكون في الطريق قد لا يريد أن يقف في أكثر من موضع ويجد في ذلك حرج فيجمع بين الصلاتين، بخلاف الإنسان النازل الماكث في المكان المعين فإنه لا يجد نفس الحرج، وله في هذا الجمع أن يقدم أو يؤخر، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع التقديم والتأخير. وأشار هنا أيضا إلى يعني سنة من السنن، وهي اتخاذ السترة، اتخاذ السترة أنه جعل بين يديه عنزة وهو الرمح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله بين يديه. وفيه أيضا جواز يعني التوسط في اتخاذ السترة، اتخاذ السترة يعني أن يكون السترة في الوسط مقابل رأسه مباشرة، خلافا لمن ذهب من أئمة المذاهب أنه لا يجوز الصمود إلى السترة مباشرة. بعض المذاهب تكره أن الإنسان يصمد إلى السترة مباشرة، ويقول إذا صلى إلى السترة فيأخذ إما إلى اليمين وإما إلى الشمال. وهذا الحديث نص على الجواز، أنه يجوز للإنسان أن يصلي والسترة مصمدة أمامه. والمذاهب استدلوا بحديث ضعيف لا يصح في مسألة تصميد السترة. إذن هذا الحديث أورده البخاري للاستدلال على جواز استخدام الماء الذي يبقى بعد الوضوء، وكذلك منه الاغتسال، هل هو طاهر وهل للإنسان أن يستخدمه أو لا. ثم قال: وقال أبو موسى، وهو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. المج هو إرسال الماء من الفم في الإناء أو غيره، ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. وهذا يدل على أن فضل الماء والماء المستعمل طاهر، أنه طاهر وللإنسان أن يستخدمه في الوضوء والتطهر به. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود ابن الربيع قال: وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره: يصدق كل واحد منهما صاحبه. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. أيضا هذا الحديث أشار إلى حديث مضى معنا، وهي قصة محمود بن الربيع، كان غلاما صغيرا عمره 5 سنوات، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الماء في فمه ثم مجه في وجهه، مجه يعني رشه في وجهه. وهذا يدل على أن يعني الماء المستعمل أو الذي يعني يلمسه الإنسان أو يستخدمه أنه طاهر. وأيضا أورد عن عروة عن المسور وكلهما يصدق صاحبه ما نقل عن الصحابة أنهم كانوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مفصل في الحديث الطويل في حادثة يعني صلح الحديبية، أنه ما تسقط قطرة من أثر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتتل عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي يتنافسون حتى يصلوا إلى آثار وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أسلفنا أن البعض يعني يحمل هذا على أنه من جهة التبرك، إلا أن هذا يعني الباب مما انعقد عليه الإجماع، انعقد عليه الإجماع، ونقل كثير من العلماء الإجماع على يعني جواز الوضوء بفضل الآخرين أو الماء المتبقي من استعمال الغير أو الماء الزائد للإنسان أن يستخدمه. يعني إذا كان بين يدي الإنسان إناء وتوضأ فيه شخص ثم جاء شخص آخر يريد استخدام هذا الماء فلا حرج فيه، وهذا هو عند الفقهاء ما يسمى بالماء المستعمل، له حكم الماء المستعمل يعني الذي مسه الإنسان. ثم قال المصنف رحمه الله: باب، يعني لم يذكر العنوان، وهي من أحد أساليب الإمام البخاري في الصحيح. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. هذا الحديث أورده أيضا لبيان أثر الماء المستعمل أو جواز استخدام الماء المستعمل، ورجال هذا السند يعني لم يمروا علينا: عبد الرحمن بن يونس البغدادي الحافظ، وأيضا حاتم بن إسماعيل الكوفي، وفي السند أيضا الجعد بن عبد الرحمن، وأيضا يطلق عليه الجعيد، يعني اسمه إما على التكبير الجعد أو على التصغير الجعيد. وأيضا في السند السائب ابن يزيد قال ذهبت بي خالتي. طبعا السائب ابن يزيد يعني كان صغيرا وله مرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من صغار الصحابة، ولذلك مروياته يعني ليست كثيرة. يعني في حجة الوداع كان عمر السائب ابن يزيد 7 سنوات، فهو من صغار الصحابة الذي نقل جزء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أن خالته ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وجع، يعني مصاب، أنه مصاب، وكانوا يذهبون يعني بالأبناء إذا كان بهم شكوى أو مرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم التماسا للبركة. وهذا فيه جواز الشكوى، جواز الشكوى، يجوز الإنسان أن يشتكي من غير اعتراض، من غير اعتراض على القضاء والقدر، يعني يبين الإنسان أن مسه الضر أو المرض أو يشتكي، لكن من غير اعتراض على أقدار الله. قال فمسح رأسي، وهذا فيه تلطف النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار، تلطف النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار. هناك أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف بالصغار ويتعامل معهم بما يحصل به تألفهم. قال ودعا لي بالبركة، وهذا فيه الدعاء للمريض، الدعاء للمريض، استحباب الدعاء للمريض. إذا زار الإنسان مريضا فله أن يدعو له. قال ثم توضأ فشربت من وضوئه، وهذا وجه الشاهد أن الماء المستخدم طهور، لو كان نجسا أو غير طاهر لما شربه، فهذا دليل على أن الماء المستعمل طاهر وللإنسان أن يستعمله. ثم قال ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة، وهذا فيه إثبات خاتم النبوة، إثبات خاتم النبوة. قال بين كتفيه، يعني كان خاتم من النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الظهر بين كتفيه. قال مثل زر الحجلة، الحجلة يعني جاء فيه أكثر من تفسير، الأرجح فيه أنه طائر، أنه طائر، والزر هو البيض، يعني بيض طائر الحجلة، مثل البيضة الصغيرة كانت في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه جاءت يعني لو قرأ الإنسان يعني الترمذي في الشمائل المحمدية عقد باب كامل في صفة خاتم النبوة وبين أنها مثل اللحمة المرتفعة تميل إلى الحمرة عليها شعيرات صغيرة. هذه يعني الوصف المختصر الذي ورد تقريبا في 10 أحاديث أنه مثل اللحم المرتفع يميل لونه إلى الحمرة وفيه شعيرات. وهذا الحديث فيه ذكر الحجم الذي يكون. طبعا زر الحجلة مثل ما ذكرنا هذا الأقرب في الوصف. يعني بعض العلماء قال زر الحجلة هي الأزرار التي تربط بها الخيمة الصغيرة. ماذا يقصدون بالخيمة الصغيرة؟ تعرفون أنهم أحيانا يغطون الأطفال بما يسمى اليوم في المصطلح بالناموسية التي تمنع عنهم دخول البعوض، وعلى الأطراف يعني ما يمسك بهذه الخيمة. فقال أن زر الحجلة المراد به هذه الأزرار الصغيرة لهذه الخيمة التي توضع على الأطفال أو يضع الإنسان على نفسه حماية من الذباب والناموس. لكن التفسير الثاني هو الأقرب الذي عليه أكثر المحققين والشراح، أن الحجلة المراد به الطائر المعروف، والزر المراد به البيض الصغير في تقدير حجم خاتم النبوة الذي في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أسلفنا أن الاستدلال المراد به استخدام الماء المستعمل، أن الماء المستعمل يجوز للإنسان أن يستخدمه في الوضوء في الشرب في غير ذلك. ثم بوب الإمام البخاري رحمه الله باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفه من كفة واحدة، ففعل ذلك 3، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى معنا حديث عبد الله بن زيد وذكرنا أنه من الأحاديث الأساسية في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يستدل به على المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. وهذه كما أسلفت في نهاية المحاضرة الماضية أن المضمضة والاستنشاق ورد من غرفة واحدة ووردت من 3 غرفات. يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل الماء 3 مرات، يتمضمض ويستنشق مرة ثم يأخذ الماء الثانية ثم الثالثة، وهذه المنتشرة. الصفة الثانية هذه التي وردت في هذا الحديث، مرة واحدة يحمل النبي صلى الله عليه وسلم الماء ويتمضمض به ويستنشق ثم يحافظ على الماء الذي في يده ويتمضمض ويستنشق من نفس الماء، ثم المرة الثالثة من نفس الماء، وهذه صعبة لأنه يحدث معه ماذا؟ تقاطر الماء. تقاطر الماء يعني كيف الإنسان يحفظ هذا الماء. لكن هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. يعني كلا الصفتين واردة، إما أن الإنسان 3 مرات يعني يتمضمض ويستنشق، وإما أن يأخذ الماء مرة واحدة ويحافظ على هذا الماء ويتمضمض ويستنشق منه 3 مرات. وطبعا هذا يحتاج أن الإنسان يعني يكون لديه دربة ويحافظ على هذا الأمر، وليس شيء مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مستحيلا، ليس شيء مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مستحيلا. ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، بالمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم، المد هذا المقدار الماء الذي يكون في الكفين، ملء الكفين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه وضوء كامل، من غسل اليدين إلى غسل الرجلين. هل ممكن الإنسان يفعل ذلك؟ نعم ممكن الإنسان يفعل ذلك، ولكن مثل ما ذكرنا يحتاج الإنسان يعني يكون لديه دربة على تطبيق سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله، وبقية مفردات الحديث مضت معنا وعلقنا عليها على وجه التفصيل في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما. ثم قال: باب مسح الرأس مرة. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال: شهدت عمرو ابن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء، قال: فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا وهيب قال: مسح رأسه مرة. إذن هنا عقد الإمام البخاري هذا الباب، باب مسح الرأس مرة، والحديث كالحديث الماضي، لكن أراد الإمام البخاري أن يشير إلى مسألة خلافية: هل يجوز تكرار مسح الرأس أو لا يجوز؟ هنا تبويب الإمام البخاري رحمه الله هو على قول الجمهور، الجمهور يرون أن المسح للرأس يكون مرة واحدة فقط، مرة واحدة فقط، واستدلوا بأن الأحاديث التي جاءت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلها على الإفراد، كلها على الإفراد، يعني جاء ذكر المسح مرة واحدة. والقول الثاني جاء عن بعض الصحابة مثل أنس بن مالك، وعن بعض التابعين كعطاء، وقال به الإمام الشافعي أنه يجوز التثليث في مسح الرأس، وقالوا لورود ذلك في الأحاديث الصحيحة، وهو الصحيح أنه يجوز مسح الرأس أكثر من مرة، لأن النص حجة إذا ثبت. واستدلال الجمهور بأن أغلب أحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت المرة يحمل على الغالب، يحمل على الغالب، أن الغالب كان في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المسح مرة واحدة، ولا يمنع ذلك أن يتعدد المسح، وخاصة إذا ثبت في النص فإن النص حجة في ذلك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. قال: وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. هنا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب للإشارة إلى حكم وضوء الرجل مع امرأته واستخدام الرجل لفضل وضوء المرأة، أي ما زاد من وضوء المرأة، وصدر ذلك بأثر عن عمر بن الخطاب على وجه التعليق، قال: وتوضأ عمر بالحميم، أي بالماء المغلي من بيت نصرانية. وهذه إشارة إلى يعني مسألة، هل يجوز الوضوء بالماء المغلي أو لا؟ ومثلها قريبا منها الوضوء بالماء المشمس، الماء المشمس، يعني بعض المذاهب يرون كراهية الوضوء بالماء المغلي أو الماء الذي مسه الشمس الذي جاء عليه حرارة الشمس، ويريدون في ذلك حديث ضعيف أنه يصاب الشخص بالبرص وغيره، لكن لا يصح، الحديث في هذا الأمر لا تصح، والأصل الإباحة في ذلك، وأن للإنسان أن يتوضأ بالماء المغلي أو الماء المشمس. وفي هذا الأثر عن عمر بن الخطاب وهو أحد الخلفاء. ثم ذكر الحديث عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله، وهذا أول مرة يمر علينا هذا السند الذي يطلق عليه العلماء سلسلة الذهب، سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني من أصح الأسانيد، وهذا مذهب الإمام البخاري أن هذا من أصح الأسانيد. قال أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ويقصد الرجال والنساء أي الأزواج، أي الأزواج وليس مطلق، هنا المراد به العهد بين الأزواج. وفيه جواز وضوء الرجل مع امرأته، بل أكثر من ذلك جواز اغتسال الرجل مع امرأته لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض شراح الحديث أن هذا من أسباب المودة بين الرجل والمرأة، وذكروا فيه أيضا النظر إلى عورة بعضهم أن هذا يقع إذا حصل الاغتسال منهم من إناء واحد. وجواز يعني الوضوء من فضل المرأة نقل فيه شيخ الإسلام تيمية الإجماع، نقل فيه الإجماع في الفتاوى الكبرى، كذلك القرطبي في تفسيره. وحديث النهي حديث ضعيفة، حديث النهي عن الوضوء من فضل المرأة أو العكس كلها ضعيفة، فالاغتسال جائز، اغتسال الرجل من فضل المرأة أو المرأة من فضل الرجل، وكذلك اجتماعهما في الوضوء من إناء واحد، أو الاغتسال من إناء واحد. ويعني هناك أحاديث في الحقيقة أصرح أعرض عنها الإمام البخاري لأنها ليست على شرطه، لأنها ليست على شرطه، وإلا فهي أصرح مما أورده هنا. لعلنا نكتفي بهذا القدر من التعليق على الصحيح، ونكمل في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.